السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. بيان حكم الرقى والتمائم، ولم يصرح به المصنف حتى للناظر في كتابه على استنباطه، ولم يصرح به المصنف حتى للناظر في كتابه على استنباطه ليستقر في قلبه. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق. فالرقية تجمع وصفين: أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان أي تطلب حمايته، والآخر أنها تكون بنفث، أنها تكون بنفث أثناء قراءتها. والنفث ما كان فيه ريق لطيف، ما كان فيه ريق لطيف. والتميمة تجمع وصفين: أحدهما أنها عودة يعوذ بها الإنسان، والآخر أنها تكتب وتعلق، أنها تكتب وتعلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفيع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فبين هذا الحديث حكم التمائم وأنها محرمة يجب قطعها. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم، حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك، فهو مطابق لما أراده المصنف من بيان حكم الرقى والتمائم. والتولة من جنس التمائم، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على الشرك، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم: الرقى للعهد لا للعموم، يراد بها الرقى الشركية، لما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فعلم أن قوله في هذا الحديث الرقى من الخاص من العام المخصوص، يراد به جنسا معينا، يراد به جنس معين وهو الرقى الشركية. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل في الحديث أيضا من العام المخصوص، فهي عهدية يراد بها التمائم المعهودة عند العرب، وهي التمائم المشتملة على الشرك. أما التعاليق القرآنية فإنها في أصح قولي أهل العلم محرمة وليست شركا. أما التعاليق القرآنية فإنها في أصح قولي أهل العلم محرمة وليست شركا، وإنما ارتفع عنها الحكم بالشرك لأن توجه القلب فيها إلى سبب مشروع وهو القرآن، فإن القرآن شفاء لأدواء الباطن والظاهر، فلما كان توجه القلب إلى سبب شرعي لم يحكم بكون هذه التعاليق شركا، وإنما حكم بكونها محرمة لعموم الأحاديث، ومنها حديث عقبة عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا يعم التمائم جميعا، والدعاء على متعلقها يدل على حرمتها إذا لم تكن مشتملة على شرك، فإن كانت مشتملة على شرك صارت من التمائم الشركية. واضح المسألة هذه؟ الذي يعلق شيئا من التمائم القرآنية لا يقال إن هذه التميمة تميمة شركية لأنها خالية من الشرك، فالقرآن سبب شرعي بدلائل القرآن والسنة، والقلب متوجه إلى هذا السبب وهو القرآن، فلا يقال شرك، ولكن يقال هو محرم لعموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإنه يعم جميع التمائم المعلقة. واضح المسألة؟ واضحة أم ليست بواضحة؟ واضحة. بقي التنبيه إلى أنه إذا كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق ففعله شرك، إذا كان توجه العبد إلى التعليق دون المعلق ففعله شرك، يعني متى يكون من علق تميمة قرآنية فعله شركا؟ إذا كان التوجه إلى التعليق يعني مجرد وجود التعليق دون نظر إلى المعلق الذي هو القرآن، فهو لم يتوجه بقلبه إلى أن القرآن شفاء، وإنما توجه إلى أن يكون معه تعليق يضعه، فإذا توجه القلب إلى التعليق دون المعلق صار شركا. لماذا صار شركا؟ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري، مجرد التعليق ليس بسبب شرعي ولا قدري. ومن هذا الجنس من يضع القرآن في السيارة أو في المكتب أو في البيت ولا يفتح دهره، لا يفتح دهره، فهو معلق قلبه بمجرد التعليق وهو وجود القرآن، لا متوجه إلى تعظيم القرآن وأنه من أسباب التوفيق والقراءة فيه نافعة، فتجد أن توجه القلب إلى مجرد وجوده ويغيب عنه هذا الوجود، فربما عصي الله سبحانه وتعالى في مع وجود المصحف، فربما دخلت على مكتب إداري أو مسكن أو غيره وتجد المصحف وتجد الإعلام بمعاصي الله سبحانه وتعالى الظاهرة من الموسيقى أو غيرها، فهنا تتوجه القلوب إلى مجرد التعليق دون توجه إلى المعلق، وإلا لو كان التوجه صادقا للمعلق لوجدت قرائن كالقراءة فيه أو النظر، أما بقاؤه دائما في مكان واحد يدل أن التوجه إلى المعلق، وهذه دقيقة من الدقائق في فهم هذه المسألة. واضحة؟ عبد الحق السنباطي قال كلمة عظيمة من فقهاء الشافعية، يقول: الفقه الجمع والفرق، الفقه الجمع والفرق، يعني الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة، وكذلك أبواب الاعتقاد وما يتعلق بتوحيد العبادة خاصة تجتمع فيه أشياء وتفترق فيه أشياء أخرى. ويعلم مما سبق أن الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، والثاني الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، وأن التمائم نوعان أيضا، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والثاني التمائم المحرمة وهي التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل لغير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، وما أدى إلى الهلاك فهو حرام. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أو تقلد وترا، مع قوله: فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، فبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت تعتقده العرب، طيب، إن علق قلادة أو وترا في عنق دابته لا لدفع العين فما حكمها؟ لماذا؟ هما ليست تميمة، هو التميمة متى؟ إذا كان فيها قصد الدفع والنفع، هو ليس موجودا عنده قصد الدفع والمنع، الدفع والنفع. قد تكون ذريعة. الحين المقاصديين يقولون لكم موسوسين باب الذريعة، وهم والله الموسوسون. الجواب يا أخي، نعم ارفع صوتك. للنفع؟ هم لا يضعونها للنفع، هم لا يضعونها باعتقاد أنها تنفع أو تدفع، يضعها زينة، يضعها فقط، يقول أنا أضعها في الدابة للزينة. نقول إن حكمها التحريم، إن حكمها التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية، إن حكمها التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية، فحسما لمادة الشرك وغلقا لبابه يحكم بتحريمها. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كعذل رقبة، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله. وعد هذا دليلا على قول من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي، ومنها هذا الحديث، مرفوعة حكما وتكون كالمراسيل والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه من القرآن وغير القرآن. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحقيق، نص عليه أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود من شيوخه من أهل الكوفة، أصحاب ابن مسعود من شيوخ إبراهيم من أهل الكوفة، فإن إبراهيم النخعي أخذ علمه عنهم، فكان يذكر أحوالهم بقوله كانوا يقولون أو كانوا يفعلون أو كانوا يكرهون. فليس مراد إبراهيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين عامة، وإنما أراد صنفا مخصوصا هم شيوخه من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، وكانت الكوفة من مصابيح العلم في ذلك العهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب، أي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب، فإن العرب في الجاهلية الأولى لم تكن تعرف منها إلا الرقى والتمائم الشركية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه، فمن يجوز فيها وجهان، فمن يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، والثاني أن تكون موصولة، أي الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي الذي تبرك بشجر أو شجرة أو حجر أو نحوهما. فعلى المعنى الأول تكون الترجمة بيانا للحكم، فعلى المعنى الأول تكون الترجمة بيانا للحكم، وعلى المعنى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته، وعلى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته، فتقديرها باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر، فتقديره باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، فإذا قيل التبرك بكذا وكذا أي طلب البركة والتماسها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. واضح معنى البركة؟ كثرة الخير ودوامه. طيب الناس الآن يقولون الأمور تمشي بالبركة، ايش يقصدون؟ يقصدون عدم المبالاة، يقصدون عدم الاهتمام والمبالاة، وهذا وضع لهذه الكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها، وضع للكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها. فالبركة في الشرع كثرة للخير ودوام له، والاعتباط وعدم المبالاة ليس من ذلك، فلا ينبغي التعبير بهذه الكلمة المعظمة شرعا عما عليه حال الناس من عدم المبالاة بشيء من المهمات. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلالا، إذا اعتقد أن المتبرك به يستقل في التأثير، عطاء وخيرا، فهذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا، فهذه الحال لها صورتان، إحداهما أن يتبرك بما ليس بسبب للبركة، فهذا شرك أصغر، والأخرى أن يرفع السبب المأذون به في البركة فوق ما ينبغي شرعا، وهذا شرك أصغر أيضا، فإذا جعل الإنسان شيئا سببا للبركة لم يأتي الشرع به كان واقعا في الشرك الأصغر، إذا لم يعتقد استقلاله بالتأثير. فمثلا لو أن إنسانا أخذ من أي أرض كانت من الأراضي وجاء بتراب هذه الأرض ووضعه في بناء بيته طلبا للبركة من غير اعتقاد كونه سببا، من غير اعتقاد كونه مؤثرا مستقلا، فهذا شرك أصغر. وإن جاء الإنسان بشيء من الأسباب المتبرك بها شرعا لكن رفعه فوق قدره فإنه يكون واقعا في الشرك الأصغر. فمثلا من الأسباب المتبرك بها شرعا ماء زمزم، فإذا شرب الإنسان ماء زمزم وقوي تعلقه القلبي فوق القدر المأذون به شرعا يكون قد وقع في الشرك الأصغر. طيب ما هو القدر المأذون به شرعا في تعاطي السبب؟ هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، قال الله تعالى لما ذكر إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فهذا يدل على أن القدر الذي ينبغي أن يكون في القلب عند تعاطي سبب شرعي أو قدري تبركا أو غيره أن تستبشر به وتطمئن إليه. فمثلا إنسان مرض في العمرة فجاءه أحد إخوانه بماء زمزم فقال: هذا ماء زمزم وهو ماء مبارك فاشربه رجاء أن تدفع عنك علة. فشرب ماء زمزم مستبشرا بشربه مطمئنا إليه وأن الله عز وجل يجعله سببا لشفائه، كان عمله مشروعا. فإذا جاء له بماء زمزم وقال له اشرب ماء زمزم، فإن ماء زمزم على عبارة العوام وحدة بوحدة، يعني إيش؟ يعني يقضي على الألم الذي عندك، فهذا تعلق بماء زمزم فوق القدر المأذون به شرعا، لأن الأسباب بيد المسبب سبحانه وتعالى، فإن شاء أمضاها وإن شاء منعها، إن شاء أمضاها وإن شاء منعها. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في إطفاء حر الحرارة بماء زمزم بالماء، وفي رواية عند البخاري تقيده بماء زمزم، ذكر أن هذا نافع في غير الحجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعت تخفيف الحرارة بالماء في الحجاز لأنه حار فيناسبه هذا الدواء، قال فلو صنع في البلاد الباردة لم يكن نافعا، لأن السبب له أحوال تختلف باختلاف ما يحيط به، فالأسباب بيد الله عز وجل تقديرا في التأثير، فلا تتصرف بنفسها وإنما تكون في حكم الله سبحانه وتعالى. بقي الإنباه إلى أمر يتعلق بالمتبرك به، وهو أن المتبرك به يشترط فيه شيئان، أحدهما ثبوت كونه سببا لطلب البركة، ثبوت كونه سببا لطلب البركة، والثاني أن يكون تعاطيه على الوجه الشرعي، أن يكون تعاطيه على الوجه الشرعي. فمثلا ماء زمزم ثبتت له البركة أم لم تثبت؟ ثبتت له البركة. وماء الرياض ثبت له البركة أم لم تثبت؟ لم تثبت، فلا بد من ثبوت دليل شرعي على كونه مباركا. ثم ماء زمزم الذي ثبتت له البركة لا بد أن يكون تعاطيه على وجه شرعي، وهو المذكور في حديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فإن أخذ من هذا الماء ماء زمزم وجعل في مصنع للأعمدة الخرسانية يجعلون في الخرسانة شيئا من ماء زمزم وترتفع قيمة العمود، هذا جائز أم غير جائز؟ غير جائز، لأن التبرك بماء زمزم لم يقع على هذا النحو، ولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين فمن بعدهم يتخذون ماء زمزم في البناء لأجل بركته، فلا بد من رعاية هذين الشرطين في المتبرك به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فاللات هنا صخرة بيضاء منقوشة مرفوع عليها بناء مشيد، فاللات هنا صخرة منقوشة بيضاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد، والعزة شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، والعزة شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، ومناه صنم كانوا يتبركون به، فأبطل الله عز وجل تبركهم والتماسهم البركة من هذه المذكورات بقوله ما أنزل الله بها من سلطان، فإلا حجة لهم عليها، فمن كان فعله مع الأشجار والأحجار كفعلهم فقد وقع في الشرك كما وقعوهم فيه. وسيأتي أن لله معنى آخر، وهو كونه وصفا لرجل من الصالحين، وكان هذا الرجل يجعل ما يفعله من الخير والبر عند هذه الصخرة، ثم سميت هذه الصخرة نسبة إليه باسم اللات أيضا. والدليل الثاني حديث ذات أنواط، وهو عند الترمذي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها، فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآية تصديقا لحالهم التي صاروا فيها، لأنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك. ومعنى قوله ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة، أي يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا ينافي أصلها، فقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولخفائه خفي عليهم رضي الله عنهم، فإذا كان قد خفي عليهم مع كمال أحوالهم فخفاؤه على من بعدهم أشد، فالحاجة إلى تعلم التوحيد ماسة جدا ولا سيما في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
قول المصنف رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد استقلالها بالتأثير، فهم قد وقعوا في الشرك الأصغر، لجعلهم شيئا من الأسباب دون ثبوت كونه سببا بطريق الشرع أو القدر. وهذا الذي أشار إليه المصنف أحد قوله في المسألة، فإن له قولا آخر في كتاب كشف الشبهات أن الذي طلبوه شرك أكبر، ولكنهم لم يرتدوا لأنهم لما نهوا عنه انتهوا، لأنهم لما نهوا عنه انتهوا، فيكون للمصنف فيما وقع قولان: أحدهما أن الواقع شرك أصغر، والثاني أن الواقع شرك أكبر. والصحيح أنه شرك أصغر، ويمكن أن يقال إنه باعتبار الواقعة وكثرة الأفراد فيها يمكن أن يكون فيهم لحداثة عهده بالإسلام من طلب ذلك مع اعتقاد استقلال التأثير فوقع منه الأكبر، وفيهم من لم يعتقد ذلك وإنما أراد البركة فوقع في الشرك الأصغر. لكن الأكمل في جناب الصحابة أن يقال إن المطلوب هو الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة وإنما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يأذن لهم في ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه على أنه متقرر عندهم التوقيف في العبادة على خبر منه صلى الله عليه وسلم. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا في طلب البركة، أي لأنهم جعلوا طلبهم التبرك بالشجرة سببا لحصول البركة ولم يجعلوه مؤثرا استقلالا لامتلاء قلوبهم بأن الرب هو الله سبحانه وتعالى فهو المسبب، وما سألوه سبب، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا غير الله، وإنما سألوه سببا يتقربون به إلى الله. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل، والاطلاع على الغيب السابق لا يكون إلا ممن يؤيد بالوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على كونه نبيا. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، ولهذا توجه إليه بالسؤال، فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها، فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها، والكيفية المتعبد بها هي التي تسمى دينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي، مع قوله: لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، فحقيقة الشرك كما تقدم جعل شيء من حق الله لغيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وانحر، أي لربك. والنحر الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، وهذان الدليلان نص في مقصود الترجمة، وأن الذبح لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم، فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة، مما يسمى كبيرة. فمن دلائل كون الذنب كبيرة أن يستحق فاعله اللعن، ففيه بيان أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به كونه في مسنده المشهور، وليس هذا الحديث في النسخ التي بأيدينا من مسند الإمام أحمد، وإنما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وإنما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة. الحديث، فهو عند أحمد بإسناد صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه، وهو موقوف اللفظ وله حكم الرفع، وهو موقوف لفظا وله حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ ما وجه الغيب فيه؟
إيش؟
من ذكر الجزاء الجنة والنار، له حكم الرفع لتضمنه الخبر عن الغيب، والغيب المذكور فيه هو الجزاء بالجنة والنار، والخبر عن الغيب لا يكون من قبل الرأي، فيحكم له بالرفع، فيحكم له بالرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له فدخل النار. وهذا دال على حرمة هذا الفعل وكونه شركا، فإن الشرك محرم على الأمم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله: فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قول المصنف رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له ذلك وأغري به قصده، وإنما لما حسن له ذلك وأغري به قصده. ويمكن أن يقال إن الأمم السابقة لم يتجاوز عنها الإكراه فأخذ بذلك، أو يقال إن الأمم السابقة لم يتجاوز عنها في الإكراه فأخذ بذلك وعقب عليه، بخلاف هذه الأمة التي وضع الله عز وجل عنها الإكراه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن الذباب لا منفعة فيه لا بأكل لحمه ولا بغيره، ولكن مقصودهم تعظيم مألوههم الذي يعبدون بما يذبح له، فطالبوه بما يدل على تعظيم ذلك الصنم، فقرب إليه على وجه التعظيم ذبابا لا منفعة فيه، فرضوا بذلك منه لأنهم اكتفوا بوجود التعظيم، وحصل التعظيم بالذباب. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا نافية، ويحتمل أنها للنهي، ويحتمل أنها للنهي، فيصير الكلام: باب لا يذبح بسكون الحاء لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، والنفي يتضمن النهي وزيادة، وهو آكد في الدلالة على التحريم. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يلحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله مؤسسة على معصية الله والكفر به، فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رسول الله قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، وبوانة موضع معروف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد. والحد الجامع للعيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. وأعياد المسلمين الزمانية والمكانية تكفل الشرع بوفائها، فأعيادهم المكانية من المقامات المعظمة كالكعبة وعرفة ومنى، وأعيادهم الزمانية كعيد الفطر والأضحى، وما وراء ذلك فليس من الأعياد الإسلامية بل من أعياد الجاهلية. فمن اتخذ عيدا للوطن أو للزواج أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية منها زمالي كالفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة، والثاني أعياد جاهلية وهي كل ما عظم واعتيد من زمان أو مكان لم يأتي به الشرع، وهي كل ما عظم واعتيد من زمان أو مكان لم يأتي به الشرع. فكل عيد زاد على أعياد الشريعة الزمانية أو المكانية فهو عيد جاهلي، وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن حكمه، بل متى وجد قصده على وجه التعظيم له فإن حقيقته أنه عيد، والأحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا وجد معنى العيد وهو قصد الاعتياد مع التعظيم سمي عيدا، ولو سماه أهله يوما أو مشهدا أو ملتقا أو مقاما أو اجتماعا، فإن الألفاظ لا تغير الأحكام، وإن الإسلام لا تغيره الأيام، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين جلي في مصارمة أهل الإسلام في أعيادهم لأعياد المشركين، وأن أعيادهم هو ما عظمته الشريعة زمانا أو مكانا، وكل ما خلا من دليل شرعي دال على تعظيمه من زمان أو مكان فإن قصده على وجه التعظيم له محرم، وهو عيد من أعياد الجاهلية. وهذا أصل كبير من أصول الإسلام، ألف فيه أبو العباس ابن تيمية كتابا حافلا بالأدلة اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، هذا من أنفع الكتب، وتشتد إليه الحاجة في هذه الأزمان التي امتدت فيها أعناق المدرسة التي كانت تسمى بمدرسة فقه التيسير، وهي اليوم وغدا سترون مدرسة الانحلال من الدين، فقد صارت الأعياد الشركية والبدعية منسوبة إلى الجواز، حتى في مسائل اتفق فيها الفقهاء على حرمتها صارت تحت دعوى أدلة مدعاه جائزة، وأنها من صور تسامح الإسلام وسماحته، وليست من صور تسامح الإسلام وسماحته إلا عند هؤلاء وعند العارفين بالدين، هي من صور الانحلال من الإسلام وإدخال الأعياد الشركية والبدعية في أديان المسلمين. ولا يعلم عظم هذا الأمر إلا من وقف على الأدلة الشرعية في تعظيم بشاعة وشناعة الأعياد الشركية والبدعية، وأنها تؤول بالناس إلى فساد أديانهم، فإن الملاينة فيها تقوي أواصر الصلة مع الفساق والمبتدعة والكافرين، مما تؤول به الحال إلى إضعاف التوحيد والسنة في قلوب المسلمين. فلا يغتر امرئ بتغير بعض الأحوال التي طرأت على الناس، وليتمسك بما جاء في الكتاب والسنة، فإنهما الجواب الكافي والترياق الشافي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، لأن من جعله لغير الله خرج من الملة. والنذر شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الإسلام، إلزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الإسلام، والثاني خاص وهو إلزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. فمن ألزم نفسه لغير الله شيئا على وجه القربة وقع في شرك النذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فمدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، وما مدح من أفعالهم فهو عبادة من العبادات، ومن جعلها لغير الله فقد أشرك، كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء عليه، ففيه رضا الرب به، وما رضيه الله فهو عبادة، فالنذر عبادة، ومن جعلها لغير الله فقد أشرك. والدليل الثالث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه فهو عبادة، ومن جعل هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
قوله وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
تقدم أن الموافق لخطاب الشرع التعبير بجعل وليس التعبير بالصرف، وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. بيان حكم الرقى والتمائم، ولم يصرح به المصنف حثا للناظر في كتابه على استنباطه، ولم يصرح به المصنف حثا للناظر في كتابه على استنباطه ليستقر في قلبه. والرقى جمع رقية، وهي العوزة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوزة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق، فالرقية تجمع وصفين، أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان أي تطلب حمايته، والآخر أنها تكون بنفث، أنها تكون بنفث أثناء قراءتها، والنفث ما كان فيه ريق لطيف، ما كان فيه ريق لطيف. والتميمة تجمع وصفين، أحدهما أنها عودة يعوذ بها الإنسان، والآخر أنها تكتب وتعلق، أنها تكتب وتعلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فبين هذا الحديث حكم التمائم وأنها محرمة يجب قطعها. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم، حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك، فهو مطابق لما أراده المصنف من بيان حكم الرقى والتمائم. والتولة من جنس التمائم، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، وأفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على الشرك، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى للعهد لا للعموم، يراد بها الرقى الشركية، لما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فعلم أن قوله في هذا الحديث الرقى من الخاص من العام المخصوص، يراد به جنسا معينا، يراد به جنس معين وهو الرقى الشركية. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل في الحديث أيضا من العام المخصوص، فهي عهدية يراد بها التمائم المعهودة عند العرب، وهي التمائم المشتملة على الشرك. أما التعاليق القرآنية فإنها في أصح قولي أهل العلم محرمة وليست شركا، أما التعاليق القرآنية فإنها في أصح قولي أهل العلم محرمة وليست شركا، وإنما ارتفع عنها الحكم بالشرك لأن توجه القلب فيها إلى سبب مشروع وهو القرآن، فإن القرآن شفاء لأدواء الباطن والظاهر، فلما كان توجه القلب إلى سبب شرعي لم يحكم بكون هذه التعاليق شركا، وإنما حكم بكونها محرمة لعموم الأحاديث، ومنها حديث عقبة عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا يعم التمائم جميعا، والدعاء على متعلقها يدل على حرمتها إذا لم تكن مشتملة على شرك، فإن كانت مشتملة على شرك صارت من التمائم الشركية. واضح المسألة هذه؟ الذي يعلق شيئا من التمائم القرآنية لا يقال إن هذه التميمة تميمة شركية، لأنها خالية من الشرك، فالقرآن سبب شرعي بدلائل القرآن والسنة، والقلب متوجه إلى هذا السبب وهو القرآن، فلا يقال شرك، ولكن يقال هو محرم لعموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإنه يعم جميع التمائم المعلقة. واضح المسألة؟ واضحة أم ليست بواضحة؟ واضحة. بقي التنبيه إلى أنه إذا كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق ففعله شرك، إذا كان توجه العبد إلى التعليق دون المعلق ففعله شرك، يعني متى يكون من علق تميمة قرآنية فعله شركا؟ إذا كان التوجه إلى التعليق، يعني مجرد وجود التعليق دون نظر إلى المعلق الذي هو القرآن، فهو لم يتوجه بقلبه إلى أن القرآن شفاء، وإنما توجه إلى أن يكون معه تعليق يضعه، فإذا توجه القلب إلى التعليق دون المعلق صار شركا. لماذا صار شركا؟ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري، مجرد التعليق ليس بسبب شرعي ولا قدري. ومن هذا الجنس من يضع القرآن في السيارة أو في المكتب أو في البيت ولا يفتح دهره، لا يفتح دهره، فهو معلق قلبه بمجرد التعليق وهو وجود القرآن، لا متوجه إلى تعظيم القرآن وأنه من أسباب التوفيق والقراءة فيه نافعة، فتجد أن توجه القلب إلى مجرد وجوده ويغيب عنه هذا الوجود، فربما عصي الله سبحانه وتعالى في مع وجود المصحف، فربما دخلت على مكتب إداري أو مسكن أو غيره وتجد المصحف وتجد الإعلام بمعاصي الله سبحانه وتعالى الظاهرة من الموسيقى أو غيرها، فهنا تتوجه القلوب إلى مجرد التعليق دون توجه إلى المعلق، وإلا لو كان التوجه صادقا للمعلق لوجدت قرائن كالقراءة فيه أو النظر، أما بقاؤه دائما في مكان واحد يدل أن التوجه إلى المعلق، وهذه دقيقة من الدقائق في فهم هذه المسألة. واضحة؟ عبد الحق السنباطي قال كلمة عظيمة من فقهاء الشافعية، يقول الفقه الجمع والفرق، الفقه الجمع والفرق، يعني الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة، وكذلك أبواب الاعتقاد وما يتعلق بتوحيد العبادة خاصة تجتمع فيه أشياء وتفترق فيه أشياء أخرى. ويعلم مما سبق أن الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، والثاني الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، وأن التمائم نوعان أيضا، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والثاني التمائم المحرمة وهي التي لا تشتمل على الشرك، وهي التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل لغير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مودية إلى الهلاك، وما أدى إلى الهلاك فهو حرام. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث، رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، فبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت تعتقده العرب، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت تعتقده العرب. طيب، إن علق قلادة أو وترا في عنق دابته لا لدفع العين فما حكمها؟ لماذا؟ هو ليس التميمة، هو التميمة متى؟ إذا كان فيها قصد الدفع والنفع، فهو ليس موجودا عنده قصد الدفع والمنع، الدفع والنفع قد تكون ذريعة. الحين المقاصديين يقولون لكم موسوسين باب الذريعة، وهم والله الموسوسون. مستعان الجواب يا أخي. نعم، ارفع صوتك. للنفع، هم لا يضعونها للنفع، هم لا يضعونها باعتقاد أنها تنفع أو تدفع، يضعها زينة، يضعها فقط، يقول أنا أضعها في الدابة للزينة. نقول إن حكمها التحريم، إن حكمها التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية، أن حكم التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية، فحسما لمادة الشرك وغلقا لبابه يحكم بتحريمها. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان، الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله. وعد هذا دليلا على قول من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي ومنها هذا الحديث مرفوعة حكما وتكون كالمراسيل والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، الحديث رواه من القرآن وغير القرآن، الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، نص عليه أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود من شيوخه من أهل الكوفة، فإن إبراهيم النخعي أخذ علمه عنهم فكان يذكر أحوالهم بقوله كانوا يقولون أو كانوا يفعلون أو كانوا يكرهون، فليس مراد إبراهيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين عامة، وإنما أراد صنفا مخصوصا هم شيوخه من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، وكانت الكوفة من مصابيح العلم في ذلك العهد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب، فإن العرب في الجاهلية الأولى لم تكن تعرف منها إلا الرقى والتمائم الشركية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، فمن يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، والثاني أن تكون موصولة أي الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي الذي تبرك بشجر أو شجرة أو حجر أو نحوهما. فعلى المعنى الأول تكون الترجمة بيانا للحكم، فعلى المعنى الأول تكون الترجمة بيانا للحكم، وعلى المعنى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته، وعلى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته، فتقديرها باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر، فتقديره باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، فإذا قيل التبرك بكذا وكذا أي طلب البركة والتماسها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. واضح معنى البركة؟ كثرة الخير ودوامه. طيب الناس الآن يقولون الأمور تمشي بالبركة، ايش يقصدون؟ يقصدون عدم المبالاة، يقصدون عدم الاهتمام والمبالاة، وهذا وضع لهذه الكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها، وضع للكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها. فالبركة في الشرع كثرة للخير ودوام له، والاعتباط وعدم المبالاة ليس من ذلك، فلا ينبغي التعبير بهذه الكلمة المعظمة شرعا عما عليه حال الناس من عدم المبالاة بشيء من المهمات. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين، الأولى إذا اعتقد استقلالا، إذا اعتقد أن المتبرك به يستقل في التأثير، إذا اعتقد أن المتبرك به يستقل في التأثير عطاء وخيرا فهذا شرك أكبر، والثانية إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا، إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا فهذه الحال لها صورتان، فهذه الحال لها صورتان، إحداهما أن يتبرك بما ليس بسبب للبركة، أن يتبرك بما ليس بسبب للبركة، فهذا شرك أصغر، والأخرى أن يرفع السبب المأذون به في البركة فوق ما ينبغي شرعا، أن يرفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، وهذا شرك أصغر أيضا، وهذا شرك أصغر أيضا. فإذا جعل الإنسان شيئا سببا للبركة لم يأتي الشرع به كان واقعا في الشرك الأصغر، إذا لم يعتقد استقلاله بالتأثير. فمثلا لو أن إنسانا أخذ من أي أرض كانت من الأراضي وجاء بتراب هذه الأرض ووضعه في بناء بيته طلبا للبركة من غير اعتقاد كونه سببا، من غير اعتقاد كونه مؤثرا مستقلا، فهذا شرك أصغر. وإن جاء الإنسان بشيء من الأسباب المتبرك بها شرعا لكن رفعه فوق قدره، فإنه يكون واقعا في الشرك الأصغر. فمثلا من الأسباب المتبرك بها شرعا ماء زمزم، فإذا شرب الإنسان ماء زمزم وقوي تعلقه القلبي فوق القدر المأذون به شرعا يكون قد وقع في الشرك الأصغر. طيب ما هو القدر المأذون به شرعا في تعاطي السبب؟ هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، هو الاطمئنان إليه والاستبشار به. قال الله تعالى لما ذكر إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فهذا يدل على أن القدر الذي ينبغي أن يكون في القلب عند تعاطي سبب شرعي أو قدري تبركا أو غيره أن تستبشر به وتطمئن إليه. فمثلا إنسان مرض في العمرة فجاءه أحد إخوانه بماء زمزم، فقال: هذا ماء زمزم وهو ماء مبارك، فشربه رجاء أن تدفع عنك علة. فشرب ماء زمزم مستبشرا بشربه مطمئنا إليه وأن الله عز وجل يجعله سببا لشفائه، كان عمله مشروعا. فإذا جاء له بماء زمزم وقال له: اشرب ماء زمزم، فإن ماء زمزم على عبارة العوام وحدة بوحدة، يعني ايش؟ يعني يقضي على الألم الذي عندك، فهذا تعلق بماء زمزم فوق القدر المأذون به شرعا، لأن الأسباب بيد المسبب سبحانه وتعالى، فإن شاء أمضاها وإن شاء منعها، إن شاء أمضاها وإن شاء منعها. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في إطفاء حر الحرارة بماء زمزم بالماء، وفي رواية عند البخاري تقيده بماء زمزم، ذكر أن هذا نافع في غير الحجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعت تخفيف الحرارة بالماء في الحجاز لأنه حار فيناسبه هذا الدواء. قال: فلو صنع في البلاد الباردة لم يكن نافعا، لأن السبب له أحوال تختلف باختلاف ما يحيط به، فالأسباب بيد الله عز وجل تقديرا في التأثير، فلا تتصرف بنفسها وإنما تكون في حكم الله سبحانه وتعالى. بقي الإنباه إلى أمر يتعلق بالمتبرك به، وهو أن المتبرك به يشترط فيه شيئان: أحدهما ثبوت كونه سببا لطلب البركة، ثبوت كونه سببا لطلب البركة، والثاني أن يكون تعاطيه على الوجه الشرعي، أن يكون تعاطيه على الوجه الشرعي. فمثلا ماء زمزم ثبتت له البركة أم لم تثبت؟ ثبتت له البركة. وماء الرياض ثبت له البركة أم لم تثبت؟ لم تثبت. فلا بد من ثبوت دليل شرعي على كونه مباركا. ثم ماء زمزم الذي ثبتت له البركة لا بد أن يكون تعاطيه على وجه شرعي، وهو المذكور في حديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فإن أخذ من هذا الماء ماء زمزم وجعل في مصنع للأعمدة الخرسانية يجعلون في الخرسانة شيئا من ماء زمزم وترتفع قيمة العمود، هذا جائز أم غير جائز؟ غير جائز، لأن التبرك بماء زمزم لم يقع على هذا النحو، ولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين فمن بعدهم يتخذون ماء زمزم في البناء لأجل بركته، فلا بد من رعاية هذين الشرطين في المتبرك به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فاللات هنا صخرة بيضاء منقوشة مرفوع عليها بناء مشيد، فاللات هنا صخرة منقوشة بيضاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، ومناه صنم كانوا يتبركون به. فأبطل الله عز وجل تبركهم والتماسهم البركة من هذه المذكورات بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي لا حجة لهم عليها. فمن كان فعله مع الأشجار والأحجار كفعلهم فقد وقع في الشرك كما وقعوهم فيه. وسيأتي أن لله معنى آخر، وهو كونه وصفا لرجل من الصالحين، وكان هذا الرجل يجعل ما يفعله من الخير والبر عند هذه الصخرة، ثم سميت هذه الصخرة نسبة إليه باسم اللات أيضا. والدليل الثاني حديث ذات أنواط، وهو عند الترمذي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها، فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآية تصديقا لحالهم التي صاروا فيها، لأنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك. ومعنى قوله ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة، أي يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا ينافي أصلها، فقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولخفائه خفي عليهم رضي الله عنهم، فإذا كان قد خفي عليهم مع كمال أحوالهم فخفاؤه على من بعدهم أشد، فالحاجة إلى تعلم التوحيد ماسة جدا ولا سيما في هذا الباب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
قول المصنف رحمه الله: الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد استقلالها بالتأثير، فهم قد وقعوا في الشرك الأصغر لجعلهم شيئا من الأسباب دون ثبوت كونه سببا بطريق الشرع أو القدر. وهذا الذي أشار إليه المصنف أحد قوليه في المسألة، فإن له قولا آخر في كتاب كشف الشبهات أن الذي طلبوه شرك أكبر ولكنهم لم يرتدوا لأنهم لما نهوا عنه انتهوا فيكون للمصنف فيما وقع قولان: أحدهما أن الواقع شرك أصغر، والثاني أن الواقع شرك أكبر. والصحيح أنه شرك أصغر، ويمكن أن يقال إنه باعتبار الواقعة وكثرة الأفراد فيها يمكن أن يكون فيهم لحداثة عهده بالإسلام من طلب ذلك مع اعتقاد استقلال التأثير فوقع منه الأكبر، وفيهم من لم يعتقد ذلك وإنما أراد البركة فوقع في الشرك الأصغر. لكن الأكمل في جناب الصحابة أن يقال إن المطلوب هو الشرك الأصغر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيها أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة وإنما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يأذن لهم في ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه على أنه متقرر عندهم التوقيف في العبادة على خبر منه صلى الله عليه وسلم. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا في طلب البركة، أي لأنهم جعلوا طلبهم التبرك بالشجرة سببا لحصول البركة ولم يجعلوه مؤثرا استقلالا لامتلاء قلوبهم بأن الرب هو الله سبحانه وتعالى فهو المسبب، وما سألوه سبب، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا غير الله، وإنما سألوه سببا يتقربون به إلى الله. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل، والاطلاع على الغيب السابق لا يكون إلا ممن يؤيد بالوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على كونه نبيا، وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، ولهذا توجه إليه بالسؤال، فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها، فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها، والكيفية المتعبد بها هي التي تسمى دينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، فحقيقة الشرك كما تقدم جعل شيء من حق الله لغيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك، والنحر الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، وهذان الدليلان نص في مقصود الترجمة، وأن الذبح لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم، فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم، مما يسمى كبيرة، مما يسمى كبيرة. فمن دلائل كون الذنب كبيرة أن يستحق فاعله اللعن، ففيه بيان أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة، الحديث. رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به كونه في مسنده المشهور، وليس هذا الحديث في النسخ التي بأيدينا من مسند الإمام أحمد، وإنما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وإنما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة الحديث، فهو عند أحمد بإسناد صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه، وهو موقوف اللفظ وله حكم الرفع، وهو موقوف لفظا وله حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ ما وجه الغيب فيه؟
إيش؟
من ذكر الجزاء الجنة والنار له حكم الرفع لتضمنه الخبر عن الغيب، والغيب المذكور فيه هو الجزاء بالجنة والنار، والخبر عن الغيب لا يكون من قبل الرأي، فيحكم له بالرفع، فيحكم له بالرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له فدخل النار. وهذا دال على حرمة هذا الفعل وكونه شركا، فإن الشرك محرم على الأمم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية: تفسير قوله: فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قول المصنف رحمه الله: التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له ذلك وأغري به قصده، وإنما لما حسن له ذلك وأغري به قصده. ويمكن أن يقال إن الأمم السابقة لم يتجاوز عنها الإكراه فأخذ بذلك، أو يقال إن الأمم السابقة لم يتجاوز عنها في الإكراه فأخذ بذلك وعقب عليه، بخلاف هذه الأمة التي وضع الله عز وجل عنها الإكراه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن الذباب لا منفعة فيه لا بأكل لحمه ولا بغيره، ولكن مقصودهم تعظيم مألوههم الذي يعبدون بما يذبح له، فطالبوه بما يدل على تعظيم ذلك الصنم، فقرب إليه على وجه التعظيم ذبابا لا منفعة فيه، فرضوا بذلك منه لأنهم اكتفوا بوجود التعظيم، وحصل التعظيم بالذباب. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا نافية، ويحتمل أنها للنهي فيصير الكلام باب لا يذبح بسكون الحاء لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، والنفي يتضمن النهي وزيادة، وهو آكد في الدلالة على التحريم. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يلحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله مؤسسة على معصية الله والكفر به، فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها، كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، الحديث. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وبوانة موضع معروف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد، والحد الجامع للعيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، وأعياد المسلمين الزمانية والمكانية تكفل الشرع بوفائها، فأعيادهم المكانية من المقامات المعظمة كالكعبة وعرفة ومنى، وأعيادهم الزمانية كعيد الفطر والأضحى، وما وراء ذلك فليس من الأعياد الإسلامية بل من أعياد الجاهلية. فمن اتخذ عيدا للوطن أو للزواج أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية منها زماني كالفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة، والثاني أعياد جاهلية وهي كل ما عظم واعتيد من زمان أو مكان لم يأتي به الشرع، وهي كل ما عظم واعتيد من زمان أو مكان لم يأتي به الشرع. فكل عيد زاد على أعياد الشريعة الزمانية أو المكانية فهو عيد جاهلي، وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن حكمه، بل متى وجد قصده على وجه التعظيم له فإن حقيقته أنه عيد، والأحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا وجد معنى العيد وهو قصد الاعتياد مع التعظيم سمي عيدا، ولو سماه أهله يوما أو مشهدا أو ملتقا أو مقاما أو اجتماعا، فإن الألفاظ لا تغير الأحكام، وإن الإسلام لا تغيره الأيام. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين جلي في مصارمة أهل الإسلام في أعيادهم لأعياد المشركين، وأن أعيادهم هو ما عظمته الشريعة زمانا أو مكانا، وكل ما خلا من دليل شرعي دال على تعظيمه من زمان أو مكان فإن قصده على وجه التعظيم له محرم، وهو عيد من أعياد الجاهلية. وهذا أصل كبير من أصول الإسلام ألف فيه أبو العباس ابن تيمية كتابا حافلا بالأدلة اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، هذا من أنفع الكتب وتشتد إليه الحاجة في هذه الأزمان التي امتدت فيها أعناق المدرسة التي كانت تسمى بمدرسة فقه التيسير، وهي اليوم وغدا سترون مدرسة الانحلال من الدين، فقد صارت الأعياد الشركية والبدعية منسوبة إلى الجواز حتى في مسائل اتفق فيها الفقهاء على حرمتها صارت تحت دعوى أدلة مدعاه جائزة، وأنها من صور تسامح الإسلام وسماحته، وليست من صور تسامح الإسلام وسماحته إلا عند هؤلاء وعند العارفين بالدين، هي من صور الانحلال من الإسلام وإدخال الأعياد الشركية والبدعية في أديان المسلمين. ولا يعلم عظم هذا الأمر إلا من وقف على الأدلة الشرعية في تعظيم بشاعة وشناعة الأعياد الشركية والبدعية، وأنها تؤول بالناس إلى فساد أديانهم، فإن الملاينة فيها تقوي أواصر الصلة مع الفساق والمبتدعة والكافرين، مما تؤول به الحال إلى إضعاف التوحيد والسنة في قلوب المسلمين. فلا يغتر امرئ بتغير بعض الأحوال التي طرأت على الناس، وليتمسك بما جاء في الكتاب والسنة فإنهما الجواب الكافي والترياق الشافي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، لأن من جعله لغير الله خرج من الملة. والنذر شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الإسلام إلزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الإسلام، والثاني خاص وهو إلزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، فمن ألزم نفسه لغير الله شيئا على وجه القربة وقع في شرك النذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فمدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، وما مدح من أفعالهم فهو عبادة من العبادات، ومن جعلها لغير الله فقد أشرك، كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء عليه، ففيه رضا الرب به، وما رضيه الله فهو عبادة، فالنذر عبادة، ومن جعلها لغير الله فقد أشرك. والدليل الثالث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه فهو عبادة، ومن جعل هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
قوله وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
تقدم أن الموافق لخطاب الشرع التعبير بجعل وليس التعبير بالصرف، وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.